أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا وما يزال في بيان جواب المدرسة الميتافيزيقية أو الفلسفة الميتافيزيقية عن إشكالية أخطاء الحواس. في الدرس الماضي بينا أن الإدراك الحصولي عند الإنسان يمر بأربعة مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة النشاط العضوي، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإدراك الحسي، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الحكم، والمرحلة الرابعة هي مرحلة الحكم مقيسا إلى الخارج. وقلنا أن المدرسة الفلسفية أو الفلسفة الميتافيزيقية تعتقد أن المراحل الثلاث الأولى من الإدراك لا تقع فيها الأخطاء، أو لا توصف ماذا بالصحة والخطأ أو الصدق والكذب، ليس فيها شأنية ماذا أن توصف بالصدق والكذب، إنما الذي يوصف بالصدق والكذب أو الصحة والخطأ هي المرحلة الرابعة من الإدراك، هي مرحلة ماذا؟ مرحلة الحكم مقيسا إلى الخارج في حال تطبيقه على الخارج. وأخذنا ببيان هذه المرحلة وقلنا أن الحكم هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن التصديق الذي هو فعل النفس، فهو حاضر بنفسه عند الإنسان، أي أن الحكم والإذعان فعل النفس وأفعال الإنسان، أو قل أفعال النفس حاضرة بواقعها ووجودها عند النفس، أي إن الإنسان لا يعلم بها علما حضوريا لا يعلم بها علما حصوليا، وإنما يعلم بها علما حضوريا. وذلك بينا، وذلك لأننا بينا أن هذا الحكم يمكن أن يلاحظ على ثلاثة أشكال، أن يلاحظ ماذا؟ بثلاثة صور. الصورة الأولى أن يلاحظ بما هو مفهوم تصوري، أن يلاحظ الحكم بما هو ماذا؟ بما هو مفهوم، بما هو صورة، ويجعل في قضية، ويجعل في قضية، كما إذا أخذنا حكم من الأحكام كما في مثلا حكم أو قضية الشمس طالعة، وجعلناها ماذا؟ في قضية شرطية، وقلنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. هنا القضية الشرطية مركبة ماذا؟ من جملتين حمليتين، من حكمين، هما الشمس طالعة والنهار موجود. قلنا الحكم إذا لاحظناه بما هو صورة، بما هو مفهوم، وجعلناه جزءا في قضية معينة، عند ذلك سوف تخرج هذه الجملة عمن؟ عن كونها تامة، لا تكون تامة، وإنما سوف تكون ماذا؟ جملة شرطية. وتارة أخرى الحكم نلحظه استقلالا بمعناه الاسمي، أي بمعناه المكون من الحاف والكاف وماذا؟ والميم، حكم، ونجعله ماذا؟ في قضية معينة، كأن نقول الحكم أكس صادق، الحكم جي كاذب، وهكذا. وتارة أخرى أن يلحظ الحكم بمعناه الحرفي، بمعناه الاندكاكي في طرفين، والحكم بهذا اللحاظ بهذه الصورة يكون ماذا؟ من أفعال النفس، يكون ماذا؟ حاضرا للنفس بذاته. ثم ذكرنا، لازم نستذكر المطالب السابقة حتى يصير رابط. ثم قلنا أنه بحكم أن قضية استحالة التناقض، استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاع النقيضين، قضية عامة لا تشذ عنها فكرة ولا تشذ عنها قضية من القضايا، فإنه في كل مورد يوجد خطأ يوجد إلى جانبه صحة، أي كل إذا كانت القضية كاذبة ومرتفعة فإن نقيضها يكون ماذا؟ يكون صادقا وثابتا، يكون صادقا وكاذبا. حينئذ نبحث عن مكمن الخطأ. عندما نقول قضية خاطئة، ما هو مكمن الخطأ؟ قلنا الخطأ لا يخلو حاله، إما أن يكون راجعا للحكم، وإما أن يكون راجعا ماذا؟ للموضوع، وإما أن يكون راجعا للمحمول، ولا يوجد فرض رابع، لأن القضية فيها ماذا؟ موضوع ومحمول وحكم. فالخطأ إما أن يكون راجعا للحكم، وإما أن يكون راجعا للموضوع، وإما أن يكون راجعا لمن؟ للمحمول، ولا يوجد فرض رابع. أما كونه راجعا للحكم فهذا غير صحيح وغير متصور. لماذا؟ غير تام. لماذا؟ لأنه قلنا قبل قليل الحكم فعل النفس. الحكم ماذا؟ فعل النفس، حاضر بنفسه عند الإنسان، وليس بواسطة حتى يتصور وقوع ماذا؟ وقوع الخطأ فيه. فالعلم الحضور دائما يكون، دائما يكون حقا. وفعل ماذا؟ فعل تكويني للنفس، ماذا؟ حاضر بنفسه لدى النفس، لدى الذات، ولا معنى لوقوع الخطأ فيه. وأما بالنسبة للطرفين وهما الموضوع والمحمول، فقلنا أيضا بما هما معنيان مفردان لا معنى لوقوع الخطأ فيهما. المعاني المفردة كما تقدم في الشرط الأول لا معنى لوقوع الخطأ فيه، لا معنى لوقوع الخطأ في الموضوع بما هو موضوع، ولا معنى لوقوع ماذا؟ الخطأ في المحمول بما هو معنى المفرد، بما هو تصور. وحينئذ إذا لابد لنا من التفتيش والبحث عن مركز الخطأ. هنا قالوا أن الخطأ راجع إلى الموضوع والمحمول، ولكن ليس بما هما معاني مفردة تصورية، وإنما كل واحد من الموضوع والمحمول ينحل إلى قضية أخرى. فالمحمول ينحل إلى قضية حملية، والموضوع أيضا ماذا؟ ينحل إلى قضية أخرى. والحكم الذي يكون في القضية الأم قبل انحلالها ماذا؟ إلى قبل انحلال كل من الموضوع والمحمول إلى قضيتين، إذا تطابق مع الحكم الموجود في القضيتين التحليليتين عند ذلك يكون ماذا؟ يكون صادقا ومطابقا للواقع. وإذا لم يتطابق ولم يتوافق مع هذين الحكمين فإنه ماذا؟ فإن الحكم في القضية ماذا؟ فإن القضية الأم تكون ماذا؟ تكون كاذبة وغير مطابقة للواقع. إذن كل واحد من الموضوع والمحمول ينحل إلى قضية فيها موضوع ومحمول وحكم، وهذا الحكم الموجود في هاتين القضيتين التحليليتين من الموضوع والمحمول إذا تطابق مع الحكم في القضية الأم فإن القضية الأم ماذا؟ صحيحة ومطابقة للواقع، وإن لم يتطابق فإنها كاذبة. وحتى يتضح هذا الكلام المصنف رحمه الله العلامة رحمه الله يأتي بمثالين، يأتي ماذا؟ بمثالين لإيضاح هذا المطلب. ولكن احنا عندنا بقى نص، عندنا من الدرس السابق، خلنا نقرأ قبل ماذا؟ قبل أن نأتي إلى المثالين. قال: نستنتج في ضوء البيان المتقدم ليس هناك خطأ على مستوى النشاط العضوي للحاسة، المرحلة الأولى من الإدراك. 2، ليس هناك خطأ على مستوى عملية الإدراك الحسي، مرحلة الثانية من الإدراك. 3، ليس هناك خطأ على مستوى الحكم في الإدراك الحسي قبل قياسه على الخارج. 4، ومن هنا لابد أن يكون الخطأ في مرتبة أخرى خلف هذه المراتب، وهي مرتبة الإدراك والحكم المقيس على الخارج في حالة تطبيقه على الخارجية، المرحلة الرابعة. نأتي الآن لنرى كيف يدرس هذا الخطأ. يلزم أن نعرف بدءاً هذه خطأ مطبعي، المفروض تنوين الفتح يكون على الألف. زين، أولاً أن الحكم رغم كونه مدركاً لنا لا يحصل لدينا حصول سائر الصور على شكل انطباع وانتزاع من الخارج. يعني الحكم ما موجود في الخارج ونحن نأخذ ماذا؟ ونحن نأخذ مفهوما وصورة عنه، وإنما هو ماذا؟ هو فعل النفس، هو إذعان في النفس، حالة من حالات النفس، فهو معلوم حضورا وليس حصولا. وبلغة الفلسفة هو فعل خارجي سنخه من سنخ العلم، لأنه حاضر لدينا بكل وجود. سؤال: العلم معلوم لنا علما حصوليا أو حضوريا؟ العلم العلم معلوم لنا حضورا، بنفسي حاضر عندنا مو بصورة. نعم الخارج معلوم لنا علما حصوليا من خلال صورة، يعني أن المعلوم حضوري وليس حصوليا. وذلك لأنه أولا نتصور أحيانا عين الحكم بصورة مفهومية ونضيفه إلى مجموع القضية دون أن يؤمن لنا تمامية القضية. لاحظ ما هو مفهوم تصوري ونخلي القضية قضية شرطية، فلا يفيد صحة السكوت عند ذلك، لا يفيد صحة السكوت، بل نأخذه كتصور يعني. وبلغة المنطق كل قضية حملية يمكن جعلها مقدم القضية الشرطية. خب سؤال: قضية حملية شنو يعني؟ يعني حكم. قضية حملية الحكم. يقول هنا نلاحظ الحكم اللي هو القضية الحملية بما هو ماذا؟ بما هو مفهوم. لكم سوف يأتي إن شاء الله في المقالة القادمة. الإنسان عنده مقرة أنه علوم الحضورية شو يسويها؟ يحورها إلى علوم حصولية. سوف يأتي إن شاء الله أنه من جملة المزايا التي تتمتع بها قوى الإدراك عند الإنسان، من جملة العمليات، أنها تقوم بعملية تحوير وتحويل العلوم الحضورية إلى ماذا؟ ها، إلى علوم حصولية. هنا أيضا يأتي لهذا الحكم، الحكم اللي هو ماذا؟ معلوم حضوري عند الإنسان، ها، يأتي ويحوره ماذا؟ إلى مفهوم، يأخذ عنه مفهوما، يلتقط عنه مفهوما، يلتقط عن هذه الحالة النفسية مفهوما وصورته، ويجعلها ماذا؟ في قضية شرطية، عند ذلك لا يصح السكوت عليها. وبهذا نلغي تمامية القضية الحملية. سوف تلغى القضية الحملية بعد، لا يصح السكوت عليها. لماذا؟ لأنها صارت مقدما وين؟ في قضية شرطية، ومع ذلك يبقى أصل القضية محفوظا. نخليها مقدمة بقضية شرطية، ونقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. إحنا إذا القضية الشرطية إذا حللناها بالأصل ترجع على قضيتين حمليتين، الشمس طالعة النهار موجود، هذان حكمان، ولكن أخذناهما بما هما ماذا؟ بما هما صورة، بما هما مفهوم. هو يقول يبين أنه هذا الحكم، هذا الداعي شنو يبين المصنف؟ يبين أنه الحكم هذا فعل النفس معلوم حضورا. قول ليش؟ قول لأن الحكم إلى ثلاث حالات، وإحنا كلامنا على الحالة الثالثة اللي هي فعل النفس. الحالة الأولى أنه لاحظ الحكم ما هو ماذا؟ بما هو مفهوم. قل ماذا بحث نبي. الحالة الثانية نتصور التصديق والحكم ذاته بشكل مستقل بالمعنى الإسمي، يعني بما هو ماذا؟ مركب من حاء كاف ميم حكم، هذا معناه الإسمي، ونجعله موضوع أو محمول، نجعله موضوع أو محمول قضية أخرى. مثلا نقول الحكم X صادق، جعلناه موضوع المعنى الإسمي، أو نقول لا ماذا، ها، X شبي، ها، ونقول ماذا، الحكم باء ليس ماذا، ليس صادقا، وهكذا. فنأخذ بما هو معنى إسمي ونجعله في قضية أخرى. قلوا مع ذلك يعني إذا جعلناه في قضية أخرى سوف يفقد الحكم بما هو حكم قبل جعله في هذه القضية، سوف يفقد ماذا؟ سوف يفقد تماميته بعد جعله في هذه القضية، سوف تكون عندنا قضية أخرى. قل هذا أيضا مباحثنا. جيم نشاهد المطابق الخارجي للحكم، نتصوره دون صدور حكم أو تصديق مناه، يعني لاحظوا بما هو حالة من حالات النفس، يعني يكون ماذا؟ معلوما حضورا عند الإنسان. إذن يلزم القول إن الحكم فعل خارجي للقوة الحاكمة. لاحظوا ما هو ماذا؟ ما هو حالة من حالات النفس، عند ذلك سوف يكون ماذا هو من شأن ماذا من شأن النفس ومن حالات النفس، أي معلوم حضورا يحمل على القضية المدركة بواقعه بما هو ماذا ما هو معلوم حضور عند الإنسان، وبحكم كونه معلوما أيضا يلزم القول إنه معلوم بالعلم الحضوري. ثانيا بحكم عدم وجود أي مورد مستثنى من قانون التناقض، يعني شو قانون التناقض؟ استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما، يلزم القول إنه لا يتحقق أي خطأ دون أن يكون هناك صواب. ليش؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا قلنا هذه القضية خاطئة فإذا النقيض أشبه لابد يكون صادق، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون صادق، أي إن لم تتطابق قضية مع مورد ما فهناك قضية في طرف المقابل تتطابق مع المورد، إذن فلكل خطأ صواب. زين، حينئذ نقول القضية التي تتضمن خطأ تتجزأ إلى موضوع ومحمول وحكم، وحتى لو كانت صورة القضية بنحو آخر فترجع في التحليل إلى هذه الأجزاء. يقول ما كانت القضية إحنا إذا نحللها نلقاها ماذا؟ نجد فيها موضوع ومحمول وحكم، لكن الحكم لا يمكن أن يكون خطأ. ليش؟ إنه أمر تكويني خارجي فعل النفس، لأنه فعل خارجي والفعل الخارجي لا يتصف بالخطأ كما قلنا، كما في وضع اليد على النار هذا يتصف بالخطأ من ناحية الواقعية، يتصف بالخطأ لا يتصف بالخطأ، لا يتصف بالخطأ. إذا لابد من العودة إلى أحد طرفي القضية المحمول والموضوع، وحيث أن طرف القضية خال من الحكم حينئذ فلا يتصف بالخطأ، معنى مفرد ما بالنسبة ما بحكم وما بقياس وما بتطابق حتى نقول ماذا لأنه قلنا سابقا حتى يوصف شيء ماذا بالخطأ والصواب لابد من شروط، من شروط ثلاثة. شنو الشروط الثلاثة؟ النسبة والقياس، وحدة المقيس والمقيس عليه، الحكم هو عبارة عن هذا هو ذاك. خب سؤال بالمعاني المفردة بالتصورات، هاي الشروط موجودة ما موجودة؟ ما موجودة، فلا معنى لأن توصف بالصحة والخطأ. إذا لابد من تحليل طرف القضية المفرد وإرجاعه إلى قضية أخرى، بحيث يكون الحكم في القضية التحليلية لا يتوافق مع الحكم في القضية المفروضة أولا الأم، ولا يتطابق مع مورده، وإلا فأصل القضية لا تتوفر إلا على الموضوع والمحمول والحكم، وكل واحد من هذه العناصر لا يقبل الخطأ ولا ينتهي بنا التحليل إلا إلى موضوع ومحمول وحكم مهما تقدمنا به إلى الأمام، وهي لا تقبل الخطأ بما هي معاني مفردة، وإنما تقبل الخطأ بما هي قضايا. عند ذلك المصنف رحمه الله لإيضاح هذه الفكرة يأتي بمثالين لإيضاح ذلك. المثال الأول يقول إذا كانت لدينا قضية كاذبة، وهي مثلا جاء السارق إلى البيت، يقول في ضوء هذا التحليل الذي تقدم الخطأ هنا لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى أحد طرفي القضية أو إلى كليهما، ولكن ليس بما هما معاني مفردة، وإنما ماذا؟ وإنما بما هما قضيتين تحليليتين، أي بتحليلهما بتحليل الموضوع والمحمول وإرجاعهما إلى قضيتين، وإلا فلا الحكم فيها قابل للخطأ ولا الطرفين فيهما قابلان ماذا للخطأ بما هو معاني مفردة، وإنما الخطأ فيها باعتبارها قضية كاذبة، المفروض أننا نبني على أنها قضية كاذبة، الخطأ فيها لابد أن يكون راجعا علما إلى أحد الطرفين بعد إرجاعه إلى قضية تحليلية، بعد تحليله إلى قضية حملية. خب سؤال، شنو يعني أن الخطأ هنا راجع للطرفين بعد تحليلهما؟ بمعنى أنه القضية شو تقول إحنا جاء السارق إلى البيت، يعني أن الخطأ إما واقع في موضوعية الموضوع، أي أن الشخص ليس سارق حقيقة، أو أن الخطأ واقع وين؟ في محمولية المحمول، بمعنى أن السارق لم يدخل إلى البيت وإنما اجتاز قرب البيت. فإما أننا وقعنا في الخطأ في موضوعية الموضوع أنه في الواقع هذا ليس سارقا ونحن توهمناه ماذا؟ سارق وطبقنا توهمنا على الواقع الخارجي، وإما لهو سارق ولكنه ماذا؟ الخطأ في محمولية المحمول، لم يدخل البيت إنما اجتاز قرب البيت، ونحن بسبب أن هذا الاجتياز كان قرب البيت توهمنا أنه ماذا؟ أنه دخل البيت، فصار الخطأ وين؟ في محمولية المحمول. إذن الخطأ إما في موضوعية المحمول، موضوعية الموضوع، وإما ماذا؟ إما في محمولية المحمول. في موضوعية الموضوع يعني ليس هو سارق، في الواقع ليس سارق، قد يكون ماذا؟ أحد إخوتنا جاء وبسبب وجود مجموعة من الصفات المشتركة بينهما تصورنا أنه ماذا؟ بين الأخوة بين السارق، وتصورنا أنه سارق. وإما لا، أن الخطأ في محمولية المحمول، هو في الواقع سارق ولكنه ماذا؟ لم يدخل إلى البيت وإنما اجتاز قرب البيت، وبسبب أن الاجتياز كان قرب البيت فتوهمنا أنه ماذا؟ بسبب أنه اجتاز في نقطة مشتركة بين قريب البيت وبين ماذا؟ داخل البيت، تصورنا أنه قد ماذا؟ أنه دخل البيت، فصار الاشتباه وين؟ في محمولية المحمول. المصنف هم يقول هذا التسلية، هذا الاشتباه بموضوعية الموضوع أو محمولية الموضوع ليس أمرا جزافيا وإنما له مناشئ. المنشئ في موضوعية المحمول أنه قد يكون في الواقع هذا أخ من أحد إخوتنا جاء ونحن تصورناه ماذا؟ اشتبهنا فيه ماذا؟ أنه سارق. تفضل. يقول هذا الاشتباه، هذا الخطأ في موضوعية الموضوع ناشئ من ناشئ؟ ناشئ من نكتة. شنو النكتة؟ يقول هو وجود علامة ووجود صفات مشتركة متشابهة بين أخونا، بين أخينا، بين الأخ وبين السارق، كما لو كان مثلا كلاهما طويل، هم أخونا بالواقع طويل وهم ماذا؟ السارق في الواقع ماذا؟ طويل. أو لو كان كل واحد منهما طويل الشعر. يقول بسبب وجود الصفات المشتركة بينهما، ها، جعلتنا هذه الصفات المشتركة ماذا؟ ها، نطبق ما في الذهن وهو السارق، مفهوم السارق، على ماذا؟ على الواقع الخارجي اللي هو شنو؟ اللي هو في الواقع مو سارق، اللي هو ماذا؟ أخ لنا. يقول هذه الصفات المشتركة هي التي جعلتنا نتخيل أن الواقع، أن الذي في الواقع جاء إلى الدار هو ماذا؟ هو سارق وليس أخ لنا. يقول كذلك الحال في الحكم، في المحمول الذي جعلنا نشتبه ماذا؟ نشتبه بين الدخول إلى البيت وبين الاجتياز قرب البيت. ما هو الذي جعلنا نشتبه؟ يقول الذي جعلنا نشتبه هو أن هناك قدر مشترك، هناك مساحة مشتركة بين البيت وبين الدخول في البيت. هاي المساحة المشتركة أوجبت أن الذهن ينساق من الاجتياز قرب البيت إلى الدخول في البيت، كما أن الصفات المشتركة بين الأخ وبين السارق أوجبت أن الذهن ينزاح وينساق نحو ماذا؟ نحو التطبيق على السارق. يقول في الواقع نحن إذا حللنا هذه القضية سوف نجد لدينا مجموعة من الأحكام فيها. يقول إذا حللناها وأنه نعرف أنه الخطأ إما في موضوعية الموضوع وإما في محمولية المحمول، ها، سوف نجد أن فيها مجموعة من الأحكام. الحكم الأول، الحكم بأن رجلا دخل إلى البيت. خب سؤال، هذا الحكم صحيح أو خاطئ؟ الحكم صحيح، الحكم بأن رجلا ما، دون أن يكون معينا، الحكم بأن رجلا ما دخل إلى البيت، هذا حكم صحيح أنه هناك واحد دخل البيت. اثنين، أن الأخ والسارق يشتركان في بعض الأوصاف. خب سؤال، هذا الحكم صادق أم كاذب؟ صادق، حكم صادق، لأن المفروض ماذا؟ أن الأخ، ها، أن صديقنا، أن أخونا ماذا؟ ها، هناك صفات ماذا يشترك فيها مع ماذا؟ مع السارق كالطول مثلا أو طول الشعر مثلا أو الهيئة مثلا. إذن فالحكم الأول الذي يقول إن هناك رجلا دخل إلى البيت حكم صحيح، كما أن الحكم بأن الأخ والسارق يشتركان ببعض الصفات أيضا صحيح، هذا حكم صحيح. ثلاثة، الحكم بأن السارق دخل البيت، سؤال، هذا حكم صحيح وخاطئ؟ يقول هذا الحكم صحيح في ظرف الخيال، في ظرف الخيال هذا الحكم ماذا؟ الحكم صحيح. لماذا؟ لأن خيالنا بسبب اشتراك الصديق والسارق ببعض الصفات ماذا؟ ها؟ ماذا؟ انزاح وانساق لتطبيق الصفات، صفات المشتركة على ماذا؟ على خصوص السارق، وقال ماذا؟ وحيث أنه في الواقع دخل إلى البيت، فقال ماذا؟ السارق دخل إلى البيت، فالدخول السارق إلى البيت، إن السارق دخل إلى البيت، يقول هذا حكم صحيح في ظرف في ظرف الخيال. ليش؟ قل لأن الأخ والسارق مشتركان في بعض ماذا؟ في بعض الخصائص. غاية الأمر أنه بسبب الاشتراك الذهن أو قوة الخيال عند الإنسان انساقت من المعنى المشترك إلى الفرد الخاص وهو السارق، انحازت إلى الفرد الخاص وهو السارق. بسبب ماذا؟ بسبب قراءة معينة، كونه بالليل جاء واشترك في بعض الصفات، إذن ماذا؟ انسقنا إلى كونه سارق. هذا حكم ثالث. الحكم الرابع، الحكم بأن السارق دخل إلى البيت مع تطبيقه على الواقع، يقول وهذا الحكم هو الخاطئ. هذا الحكم ماذا؟ هو الخاطئ. ليش؟ لأن المفروض الداخل أنه في الواقع الداخل للبيت هو سارق أو غير سارق، هل سارق هو الأخ أو الصديق؟ فالحكم بأن السارق دخل البيت لو بقي في ظرف الخيال لكان صحيحا في هذه المرتبة. بسبب ماذا؟ بسبب أن الأخ والسارق يشتركان في بعض الصفات. غاية الأمر أن قوة الخيال عند الإنسان ماذا؟ عبرت من المعنى المشترك إلى المعنى الخاص وهو السارق، ولكن عند تطبيق هذا الحكم على الخارج، القول إن السارق دخل إلى البيت اجتاز الدار، وتطبيقه على الواقع الخارجي، يقول هذا الحكم إذا طبقناه على الواقع الخارجي سوف يكون خاطئ. ليش خاطئ؟ إنه في الواقع اللي دخل إلى الدار ماذا؟ ليس هو السارق، ليس هو السارق، ونحن إنما حكمنا في ظرف الخيال بأن الداخل للبيت هو السارق بسبب ماذا؟ بسبب الصفات المشتركة. قل من هذا يتضح لدينا أن مركز الخطأ وين يكمن؟ يكمن في جعل ما ليس موضوعا، جعله ماذا؟ جعله موضوعا، جعل ما ليس موضوعا مع موضوع. السارق موضوع لموضوع في الواقع، ليس هو الموضوع، وإنما ماذا؟ نحن جعلناه موضوعا. أي قل إن الخطأ في تطبيق ماذا؟ في تطبيق الموضوع الواقعي، أو قل بعبارة ثانية الخطأ كذا يقولون في المنطق، يقولون جعل ما بالعرض ماذا؟ جعل ما بالعرض مكان ما بالذات. اللي بالذات منه؟ ها؟ اللي بالذات لا، اللي بالذات ايش اسمه؟ السارق هو اللي بالذات مدلوك لنا، مدلوك لنا بالذات مباشرة. جعلناه مكان ماذا؟ جعلناه مكان الأخ، عفوا عفوا عفوا، المكمن الخطأ جعل ما بالعرض مكان ما بالذات. سؤال، من اللي مدلوك بالعرض؟ ها، الأخ، الأخ الخارجي هو المدلوك بالعرض، هو المدرك بالعرض. فالخطأ عندما جعلنا ماذا؟ عندما جعلنا السارق مكان الأخ. بعبارة ثانية، الخطأ كامن في موضوعية الموضوع، أي جعلنا ما ليس موضوعا شبي جعلناه، جعلناه موضوع. هنا الخطأ، الخطأ ليس في الحكم أن السارق دخل إلى البيت بما هو في ظرف الخيال، لأنه هذا ناشئ من صفات مشتركة، إنما الخطأ في تطبيق هذا الحكم المدرك لنا بالذات، تطبيقه على ماذا؟ تطبيقه على الواقع الخارجي، والحال أن الواقع الخارجي هو السارق دخل إلى البيت أو الأخ دخل إلى البيت، الأخ دخل إلى البيت. فالخطأ في موضوعية الموضوع. يقول كذلك الحال بالنسبة للمحمول، أيضا قد يكون الخطأ راجعا لمن؟ لمحمولية المحمول. فقد يكون السارق في الواقع هو سارق ولكنه لم يدخل إلى البيت، وإنما ماذا؟ اجتاز قرب البيت، ولكن بسبب أن المنطقة اللي اجتازها هي ماذا؟ منطقة مشتركة، بحيث الإنسان من بعيد لا يميز بين كونها خارج البيت أو داخل البيت، جعلنا ذلك، جعل القوة المدركة أو جعل قوة الوهم عند الإنسان تتصور أنه دخل إلى البيت. فهنا جعلنا ما ليس محمولا وهو الاجتياز قرب البيت، جعلناه محمولا وهو دخول إلى البيت. قل هذا أيضا إذا حللناه سوف نجد فيه مجموعة من الأحكام، أربعة أحكام. الحكم الأول، الحكم بأن السارق سار قرب الدار قرب البيت، وهو حكم حكم صحيح. الحكم بأن السارق قد سار قرب البيت هذا حكم صحيح لأنه مطابق للواقع. اثنين، الحكم بأن الوصول إلى باب الدار هو عين الدخول إلى الدار، وهذا الحكم ناشئ من وجود قدر مشترك، بحيث الإنسان من بعيد لا يميز بين ماذا؟ بين الوصول قرب الباب وبين ماذا؟ وبين الدخول إلى الدار، بسبب صفات مشتركة كما في المرحلة الأولى، كما في حالة الموضوع أكو صفات مشتركة جعلتنا نتصور ماذا؟ أن الأخ هو السارق. هنا أيضا أكو صفات مشتركة بين الوصول يم الباب وبين الدخول بالبيت. يقول وهذا الحكم صحيح في ظرف الخيال قبل تطبيقه على الخارج. في ظرف الخيال الوصول قرب الباب ماذا؟ كالدخول في البيت، لأنه أكو صفات مشتركة بلا فرق. ثلاثة، الحكم بوضع الدخول مكان المرور قرب البيت أو قرب الباب. نقول وهذا أيضا ماذا؟ أيضا صحيح في ظرف الخيال لأنه أكو صفات مشتركة. والحكم الرابع ماذا؟ الحكم بأن ما في الخيال هو عين ما في الخارج، أي أنه ماذا؟ ما في الخيال شنو هو؟ وشنو كان في الخيال؟ تصورنا وتخيلنا أن السارق شبيه اجتاز الدار. يقول هذا عندما نطبقه على الخارج ونحكم بأنه عين الخارج، ذاك يكون الحكم ماذا؟ يكون خاطئ، لأنه في الخارج اجتاز إلى الدار أو لم يجتاز، لم يدخل إلى الدار في الواقع، لم يدخل إلى الدار، في ذهننا دخل إلى الدار. سؤال، لماذا في ذهننا دخل إلى الدار؟ أكو صفات مشتركة. هو في الواقع شنو؟ في الواقع ماذا؟ وصل قرب الدار. في الذهن ماذا؟ اجتاز الدار. سؤال، لماذا في الذهن؟ سؤال، لماذا في الذهن اجتاز الدار؟ وذلك بسبب أن هناك قدر مشترك بين الوصول للباب واجتياز الدار. أكو قدر مشترك، هذا القدر المشترك يعني أكو مساحة مشتركة من الأرض بين الدخول إلى البيت وبين ماذا؟ قرب البيت، قرب الباب. هذه المساحة تخلي الواحد الإنسان من بعيد يتصور، تصور أن الواقف قرب الباب ماذا؟ قد دخل الباب. لكن يقول هذا ماذا؟ في ظرف الخيال، في ظرف الخيال بسبب وجود هذا القدر المشترك، هذا القدر المشترك جعل الخيال ينزاح ممن؟ جعل الخيال يميل لمن؟ للدخول للدخول في الدار. يقول عند تطبيق هذا، ويقول هذا الحكم صحيح وين؟ في الخيال.
شيخنا، نحن قلنا بأنه إذا كان في الدين في الخيال لا يتصل بالصحة
لا ليش؟
كان في الدهن. احنا قلنا يتصل بالصحة إذا كان طبقناه في الخارج.
بلي. مقصودنا بالصحة أنه في ظرف الخيال. في ظرف الخيال هذا حكم أو قضية موضوع ومحمول وحكم ولها واقعية في هذا الظرف، في ظرف الخيال عندما نطبقها على واقعها، هذا مقصود به عندما نطبقها على ماذا؟ على واقعها، لأن الواقع أعم من الخارج. إحنا الآن إذا نطبق على الخارج، نطبق على الخارج مو صحيح مو خاطئ، ولكن ماذا؟ عندما نطبقها على واقعها، هذا الحكم في واقعه، في واقعه يعني في ظرف الخيال، صحيح مو صحيح؟
صحيح.
صحيح، لأنه ماذا؟ أكو قدر مشترك جعل الذهن أو جعل الخيال ينزاح من الوصول إلى الباب إلى ماذا؟ إلى اجتياز الدار. ولكن يقول هذا الحكم الصحيح في ظرف الخيال عندما نطبقه على الواقع الخارجي، على الخارج يكون ماذا؟ يكون خاطئا. لماذا يكون خاطئا؟ لأنه في الخارج هو دخل إلى الدار لوصل قرب الدار، وصل قرب الدار، ولذلك لا يكون ماذا؟ لا يكون مطابقا للخارج. فيقول إذا الخطأ إما يكون راجعا لموضوعية الموضوع أنه جعلنا ما ليس موضوعا موضوعا، أو لا أننا يكون الخطأ راجعا إما لمحمولية المحمول، أي جعلنا ما ليس محمولا، ها جعلناه ماذا؟ جعلناه محمولا، وهذا ناشئ من الخيال. خلنا نقرأ هذا المثال. قال مثلا إذا قلنا جاء السارق إلى الدار وافترضنا أن هذا القول خطأ، وافترضنا قضية خاطئة، يعني شنو خاطئة؟ يعني غير مطابقة للواقع، غير مطابقة للخارج، ينبغي أن يرجع هذا الخطأ في ضوء ما تقدم إلى أحد طرفي القضية أو إلى كليهما، لو للموضوع لو للمحمول، لا إلى الحكم، لأنه واضح الحكم ما بخطأ لأنه فعل النفس. فإما أن يكون القادم أخانا وأخطأنا في وضع السارق بدل الأخ، وإما أن يكون القادم سارقا لكنه لم يأتي إلى الدار بل مر على باب الدار وأخطأنا التقدير فوضعنا جاء بدل مر، يعني وضعنا الدخول بدل الاجتياز، يعني أخطأنا وين؟ في محمولية المحمول، خلاف الحالة الأولى كان أخانا وأخطأنا وضعنا سرق بدل أخ، هذا خطأ وين؟ في موضوعية الموضوع. وإما أن نكون قد أخطأنا من الناحيتين معا، نمر الله هم كلا الناحيتين، ومن ثم فإما أن نضع محمولا بدل المحمول الواقعي، وإما أن نتخذ موضوعا غير الموضوع الواقعي، وإما أن نخطأ فيهما معا، هم موضوع غير الموضوع الواقعي وهم محمول غير المحمول الواقع. حينما نستبدل غير الموضوع محل الموضوع، فمن المحتم أننا لاحظنا وجود علاقة ووحدة بين غير الموضوع والموضوع المفروض بسبب مجموعة صفات متشابهة، لكي نحكم بحملهما ونحسب أن هذا هو ذاك، أن هذا هو هذا. مثلا نأخذ المثال المتقدم، فنحن نعرف بأن السارق رجل طويل القامة كثيف الشعر يرتدي لباسا أسود اللون، وقد لمحنا الأخ بهذه المواصفات مع قرائن أخرى كالمجيء في الليل مثلا، هم بالليل وكان اللي جاي هو الأخ، ولكن ماذا؟ هم كان طويل القامة كثيف الشعر. وحينما قلنا جاء السارق إلى الدار فقد شاهدنا المواصفات المشتركة، فحسب احنا في الواقع شفنا المواصفات المشتركة، الذي الإنسان يرى من شبح من بعيد يرى ماذا؟ يرى الصفات المشتركة بين ماذا؟ بين زيد وبين بكر، ولا هو اللي يشوفه اللي يعرف زيد ماذا يقول زيد، لكن هو ماذا يقول؟ جاء رجل عندما يقترب منه وتتضح له معاليه يقول ماذا؟ يقول زيد. أما من بعيد فهو يرى ماذا؟ الصفات المشتركة. كذلك يقع في المقام، نحن من بعيد نرى ماذا؟ الصفات المشتركة بين الأخ وبين السارق، مضافا إلى قرينة الليل وفتح باب الدار بهدوء، وهاتان الصفتان من الصفات العامة للسارق أيضا. السارق خب ما يجي بالنهار عادة، يجي بالليل، وخب ما يفتح الباب برفس، يفتح الباب ماذا؟ ها بهدوء على كيف. ثم حكمنا بمجيء السارق إلى الدار بسبب هذه الصفات المشتركة، ونحن قد رأينا حقيقة شخصا، احنا في الواقع فقط شفنا ماذا؟ شخص طويل القامة كثيف الشعر. ونحن قد رأينا حقيقة شخصا طويل القامة وكثيف الشعر قد جاء إلى الدار، وهذا الحكم صواب. وحكمنا بأن هذه الصفات صفات السارق، وحكمنا بأن هذه الصفات صفات السارق، أي أن السارق والأخ متحدان، وهذا الحكم أيضا صواب. الأخ والسارق متحدان ماذا؟ واقعا في بعض الصفات، هذا حكم الصواب. ثم بنفس القوة المدركة التي وحدت، هي قوة الخيال التي وحدت بين الأخ والسارق، نقول حينما نرى شخصا طويل القامة كثيف الشعر مرتديا للسواد، نقول ماذا؟ جاء السارق إلى الدار، وهذا الحكم الصادر من هذه القوة أيضا صواب أيضا، ولكن ماذا؟ في ظرف الخيال. ولكن إذا قسناه إلى المشاهدة الحسية يضحي أو يضحى ماذا؟ خطأين. عند تطبيقه على الخارج يكون خطأ. والحال كذلك إذا استبدلنا غير المحمول محل المحمول، هو لم يجتزل البيت وإنما ماذا؟ مر قرب قرب الباب، ونحن وضعنا ماذا؟ وضعنا الدخول مكان المرور. فمثلا لو كان القادم سارقا حقيقة لكنه مر على باب الدار، وقلنا توهما إنه دخل، وقد رأينا حقيقة حركته في الطريق ووصوله إلى عتبة الدار وهي مشتركة بين الدخول والمرور، فالحكم هنا صواب. وهو شنو الحكم؟
صواب.
ماذا؟ ثم قلنا لانفضاء الخيال بسبب الصفات المشتركة، ثم قلنا إن وصوله إلى عتبة الدار ومروره يتحد مع الدخول، وهذا الحكم صواب أيضا في ظرف الخيال أيضا. ثم بعد التوحد أو التوحيد بين المرور والدخول وضعنا الدخول بدل المرور، وضعنا الدخول ماذا؟ بدل المرور، لكن وين؟ في الخيال. وهذا الحكم صواب في إطار قوة الخيال التي وحدت بين الاثنين لا في إطار الحس، لأنه في الحس ماذا؟ في الحقيقة هو ماذا؟ في الخارج لم يجتز الدار. فإذا أردنا تطبيق هذا الحكم على الواقع عند ذلك يكون حكم ماذا؟ يكون الحكم خاطئا. إذا من هذا يتضح لدينا أن مكمن الخطأ في القضايا وين؟ ليس في مرحلة النشاط العضوي، وليس في مرحلة الإدراك الحسي، وليس في مرحلة الحكم، وإنما في مرحلة ماذا؟ الحكم مقيسا على الخارج. خب سؤال، شنو يعني الحكم مقيسا على الخارج؟ يعني الحكم في القضيتين التحليليتين الناشئتين من الموضوع والمحمول في القضية الأم، عندما نريد أن نطبقه على الحكم في القضية قضية الأم، عند ذلك إما يكون مطابقا له فيكون الحكم صحيحا، وإما لا يكون مطابقا له فيكون ماذا؟ خب السؤال، لماذا يكون مطابقا وعدم مطابقا له؟ هذا من ينشئ؟ ينشئ إما من موضوعية الموضوع وإما من محمولية المحمول، إما أننا وضعنا ما ليس موضوعا موضوعا، أو من أننا وضعنا ما ليس محمولا محمولا، أو وضعنا كلاهما، أي ما ليس موضوعا موضوعا وما ليس محمولا محمولا. يعني في هذه القضية لو كان القادم هو ليس ماذا؟ ليس سارقا في الواقع، ومع ذلك لم يدخل إلى الدار في الواقع، هو هم أخ في الواقع وما دخل للبيت، إحنا ماذا سوينا؟ وضعنا السارق مكان الأخ، ووضعنا الاجتياز مكان ماذا؟ المرور قرب البيت. فهنا أيضا خطأ وين؟ هم بالموضوع وهم بالمحمول. هذا مثال أول من خلال المصنف رحمه الله يوضح القضية أو يوضح المسألة. هناك مثال آخر يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.